أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الموقف الثالث الذي ينعقد للحديث، وعليكم السلام، الذي ينعقد للحديث عن المحكوم به، والمقصود به الحكم، نفس الحكم. نحن في بداية الدراسة، بداية الحديث عن المبادئ الأحكامية، عرفنا الحكم بشيء من التفصيل هناك، ولكننا إذ ندخل الآن للحديث عن الحكم وتقسيماته المختلفة، لا بد لنا من التوقف عند هذا التعريف بشيء من الإيجاز والاختصار. ما نريد الحديث عنه في هذه الدراسة هو الحكم الأعم من التكليف والوضع، ذلك أن الأحكام الصادرة عن شارعنا الأقدس عز وجل أو الثابتة عنه أعم مما كان له توجيه مباشر على سلوك الإنسان، أو كان يمثل تنظيم أوضاع تشكل موضوعان ولو اعتباريان. ينجم عنه جعل أحكام شرعية توجه السلوك الإنساني بشكل مباشر. من هنا لابد وأن يشمل التعريف للحكم الشرعي التكليف والوضع على حد سواء، ويكفي لإدخال الوضع في التعريف أن يكون الوضع حكما مجعولا ولو في الجملة. ليس بالضروري أن تكون كل أنحاء الوضع مجعول تشريعي حتى يصح إدخال الوضع في التعريف. أيضا يكفي لإدخال الوضع أن يكون مجعولا على بعض المباني، ولا يشترط أن يكون كذلك على جميعها. وسبب هذين الكلامين واضح عندي الأخوة، إذ هنالك من ينكر جعل الحكم الوضعي من أساسه، بل يراه منتزعا من الحكم أو مجموعة الأحكام التكليفية المجعولة في مورد من الموارد، كما هو المعروف عن الشيخ الأعظم رضوان الله عليه. في مقابله المشهور والمعروف هو أن الأحكام الوضعية أحكام مجعولة للشارع. هذه السمة الأولى، شمول التعريف للتكليف والوضع. السمة الثانية، التعريف لابد وأن يكون تعريفان لحقيقة الحكم، لا تعريفان لسلسلة أو الواقع في سلسلة علله ولا الواقع في سلسلة معلولات، بمعنى أن الحكم وإن كان اعتبارا فالمقصود من حقيقته هنا وجوده الواقع في وعاء الاعتبار. سلسلة علل الحكم مثل التعريف مثلا بالملاك أو التعريف بالإرادة أو التعريف بالاعتبار النفسي المولوي، موجودة هذه في بعض الكلمات. أو التعريف بالاعتبار، إذ من الوضوح بمكان أن هذه المذكورات ليست هي حقيقة الحكم. أما الملاك فهو أمر تكويني علاقته بالحكم أنه يكون باعثا للمولى الحكيم للحكم على طبقه بعد الكسر والانكسار إن لم توجد موانع يعني. وأما الإرادة والاعتبار النفساني فهما وإن كانا جوهر ما يحكم العاقل بلزوم امتثال الحكم لأجله، لكنهما ليسا عملية تشريعية ما لم يثبت تصدي المولى لجعل الفعل على ذمة المكلف في التكليفيات، أو الجعل تأسيسي أو الإمضائي في الوضعيات. أيضا سلسلة المعلولات يراد منها طبعا والاعتبار واضح بعد لماذا لا نريده، لأن الاعتبار هو عملية شكلية تنظيمية لا تعبر عن حقيقة الحكم، وهي تستخدم في العادة لتنظيم جعل الحكم، وإلا فإنه لو وجدت أداة للتفهيم والإيصال غير الاعتبار فإن هذا لا ينتقص من كون الحكم حكما شيئا. نعم العادة في الخطاب العقلائي القانوني يكون في قوالب الاعتبار، ولذلك عبر الشهيد الصادر في الحلقة الثالثة عندما تحدث عن الاعتبار بهذا التعبير الملفت، أتذكر أني استشهدت به أيضا في أوائل الدراسة، يقول وقد آن الأوان للحديث عن العنصر الثالث في مبادئ الحكم الذي يمثل الاعتبار غالبا دور التعبير عنه. عن بعض ما تنبه للنقطة التي يريد أن يرمي إليها الشهيد الصادق على الله مقامه، فأشكل أن العنصر الثالث هو نفس الاعتبار. جيد، سلسلة المعلولات من قبيل تعريف الحكم بأنه المجعول، إذا أريد من المجعول الفعلية، لأنه قد يراد من المجعول مضايف الجعل، يعني المجعول الكلي الإلهي، مش بمعنى المجعول الفعلي يعني تحقق شرائط التكليف على أرض أو الحكم على أرض الواقع بتمامية الأجزاء والشرائط التي يتوقف عليها، أو تعريف الحكم أو الأخذ فيه التنجز، فإن مثل هذه في سلسلة معلولات الحكم الشرعي ناتجة عنه. جيد، ثالثا السمة الثالثة لابد للتعريف أن يشمل الحكم الشرعي الثابت بكل من العقل والنقل. صحيح أنه تكثر في الكلمات على سبيل التساهل عبارة حكم شرعي وحكم عقلي، لكنه فيما هو التحقيق لا يوجد حكم عقلي مقابل للحكم الشرعي، الحكم كله حكم شرعي. غاية الأمر وسيلة إثبات الحكم الشرعي طارة تكون دليل نقلي وأخرى دليل عقلي، وإلا فإن عقلنا لا يحكم بلزوم الطاعة للعقل بما هو عقل، بمعنى أن العقل ليس مولى كما لا يخفى، العاقل هو القوة القادرة على التشخيص حيث يكون الحد الأوسط عقليا، وإلا فالمولوية ليست ثابتة إلا للباري عز وجل، ولمن أثبتها له تبع، يعني مش في عرضه ولا بالذات بالعرق. وعلى مسلكنا ومسلك العدلية عموما القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين، ثبت لدينا سوى من ناقش بعض المناقشات، وتعود معظم مناقشاتهم للصغرى مش للكبرى، الإخباري منا، أن الحكم العقلي ليس سوى إدراك عقلي بضميمة قاعدة الملازمة يصبح حكما، وينتسب حينئذ إلى الشارع. فالعقل أداة كشف وإثبات عن الحكم الشرعي، كما أن النقل آية أو رواية أو ما يذكر من وسائل الإثبات الأخرى والتي ليست بأخرى تعود إلى إثبات السنة في الحقيقة بالإجماع أو بسيرة العقلاء أو بسيرة المتشرعة أو بالشهرة الفتوائية إلى ما هنالك من وسائل ذكرت سواء كانت تامة أو ناقصة. فالحكم الشرعي إذن هو الحكم الذي لا رديف له، وحينئذ عندما نعرف الحكم الشرعي لا بد وأن نعرفه بطريقة يشمل ما لو كانت وسيلة الإثبات والكشف عنه نقلية أو عقلية. هذه السمة الثالثة. السمة الرابعة والأخيرة بحسب ما يأتي إلى الذهن أنه لا داعي لشمول التعريف لما يسمى بالحكم الإرشادي، سواء كان إرشادا إلى حكم العقل أو إلى أمر آخر، لأن الإرشاديات ورح نفصل فيها بعد ذلك إن شاء الله، ولو على سبيل تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، لأنه ما له محل ثاني يبحث فيه. الإرشاد ليس حكما، الحكم يكون ثابتان بالعقل ويأتي الناقل ويرشد إليه. الحكم يكون ثابتان بالارتكاز والطريقة العقلائية، ويكون كشفه عن إمضاء الشارع كشفا جزميا قطعيا. وربما وجدنا ما يرشد إلى هذا الارتكاز العقلاء ويمضي عليه العقلاء، مش يمضي التعبير بيمضي فيه حزازة، لأن الإمضاء حكم من الشارع. والإرشاد في كثير من الروايات لأنه غالب دائرة الإرشاد هي الروايات. ورد في الإرشاد إلى الخواص، خواص المدن، خواص المياه، خواص الأطعمة، خواص الفواكه إلى ما هنالك، وهذا لا يمت للحكم الشرعي بصلة. وإن اعتدنا في بعض كتب الحديث على التعامل مع هذه الروايات المتكثرة على أنه يستفاد منها حكم شرعي، ولذلك وجدنا في الوثائق كثيرا ما يعاني من باب كراهة أكل الطين المأرمة، باب إلى آخره، بينما تقرأ الروايات كلها إرشاد إلى خواص الأغذية أو الأطعمة. مثلا إذا بيجي واحد بيفتي بكراهة أكل التفاح الحامض مثلا، والرواية تتحدث عن أنه يجب النسيان، لا تتحدث عن حكم شرعي أصلا، ولا ملازمة بين كون الشيء فيه مستوى من مستويات التأثير السلبي والكراهة فضلا عن الحرمة. إيه طبعا. على هذا الأساس الخصوصية في الإرشاد هي أنه بيان لما يحكم به غيره وليس حكما شرعيا. حينئذ الحكم الشرعي فيما لو استفيد يستفاد من المرشد إليه، يعني إذا كان الإرشاد إرشاد إلى حكم عقلي فالحكم الشرعي يستفاد بقاعدة الملازمة، بينما أدركه العقل والكشف عما حكم به الشرع. هذه الدقة هكذا يا أخوان. السلام شاح حتى في الإطلاقات، يجي واحد كثيرا ما يطلق الحكم الإرشادي، خير إن شاء الله مو مهم، لكن حقيقتان عند المشاحة ليس كذلك. إذا كان الأمر على هالمنوال، فأفضل ما يأتي إلى الذهن للتعريف، والتعريف لابد وأن يبين خواص الشيء. نحن مش تعريف أمور حقيقية يا أخوان حتى نعرف بالجنس والفصل، مطلوب من التعريف أن يكون جامعا مانعا، المطلوب من التعريف أن يبين صورة إجمالية مختصرة مختزلة عما يدخل تحت الحكم الشرعي من أقسام وتقسيمات. لا يطلب من التعريف أن يتضمن مزايا الأقسام، بل يطلب منه بيان المشترك بين الأقسام، وإلا لزم أن يعود التعريف حاويا لكل خصائص الأقسام لا أقل الأساسية المميزة لها لكل منها، وهذا من الوضوح بمكان أنه غير مطلوب في التعريفات. من هنا ارتأيت أن يكون التعريف هو الجعل، الإلهي، التشريعي لتنظيم الحياة. حياة المقصود حياة الدنيا، واضح. إذا في التباس نحط الدنيا. طيب. اختيارنا للجعل لأن الجعل هو تعبير عن كل حكم ثبت أن الشارع جعله، لا يتضمن التعبير بالجعل خطاب تشريعي. يعني أنا الآن إذا ثبت بالعقل أمر الحد الأوسط فيه عقلي، مثل قبح السرقة مثلا من صغريات قبح الظلم، إذا ثبت هذا ولو لم أجد آية أو رواية، أنا أكتشف بهذا لإدراك العقلي القطعي بضميمة كبرى قاعدة الملازمة جعل شرعي على طبقه. الجعل لا يعني الجانب الشكلي من بيان الحكم الشرعي في قالب آية أو رواية، في قالب خطاب أو كتابة. ولذا استخدمت الجعل بدل استخدام الخطاب وبدل استخدام المجعول التشريعي وبدل استخدام التقنين. إذ الأول ليس هو الحكم، الخطاب هو كاشف عن الحكم، وليس كل حكم ينكشف بخطاب، إذ المنكشف في الإدراك العقلي لم ينكشف بخطاب. وهذا التعريف اللي أخذ فيه كلمة الخطاب هو التعريف المدرسي المشهور عند السنة والشيعة، والذي اعتمده الشهيد الأول في القواعد والفوائد، واعتمده الفاضل المقداد في نبض قواعده إلى ما هنالك، هو التعريف المدرسي المشهور. جيد. فالمقصود بالجعل هو أن يثبت أن للشارع حكم. لم نأخذ بكلمة الجعل الحديث عن الوصول، لأن الوصول أمر وراء الحكم، هذه من حيثيات الحكم، يقال حكم واصل وحكم غير واصل. جيد. من دون جعل لا يوجد حكم شرعي قطعا، لذلك نحن نكتشف الجعل التشريعي بالكاشف عن من عقل أو نقل. وبقية التعابير بعد واضح الإشكال فيها. المجعول يوهم تردد بين مضايف الجعل المجعول الكلي وبين المجعول بمعنى الفعلية. ليش نستعمل في التعريف أمور ملتبسة قابلة للتعدد القراءات كما يقال إلى آخر؟ ليش عبرنا بالإله؟ طبعا الجعل إلى الآن في مشكلة بيبقى، أنه مردد بين الجعل التشريعي والجعل التكويني، فنحتاج إلى حل هذا الأمر. الجعل الإلهي، طبعا أظن العام الماضي أني عبرت المولوي بتصور. الجعل الإلهي من باب أن حق التشريع غير ثابت إلا لله، فأي حكم أي جعل لا ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون حكما شرعيا قطع. ما في مشكلة، أحكام إلهية، أحكام إلهية كشف عنها النبي بولايته التشريعية. سنصاب دخلنا ببحث الولاية التشريعية، أن النبي يؤسس، والله هناك أحكام يتوقف تبليغها على أن النبي يبلغ ومن غير طريق الوحي. سيتبحث في داخل. جيد. وأحكام النبي حتى على القول بأنها تأسيسية هي في الحقيقة تنتسب إلى الشارع، لأن هذه الولاية التشريعية أعطاها للنبي. فبسرعة عام لا يصبح حكما شرعيا إلا إذا انتهى إلى الدخول في دائرة مولوية المولى. طيب، الجعل الإلهي حتى لا يوهم التعبير بالمولوي يا إخوان، خصوص الأحكام التكليفية، مع أن الأحكام الوضعية أيضا تجعل من المولى بما هو مولى، يعني الالتباس مش واضح، لكن حتى لا يتأتى الالتباس حتى بشكل غير واضح عبرنا بالإلهي. شو
جعل الإلهي أو الإمضاء المولى؟
لا،
إذا شرع الرسول صلى الله عليه وآله أن الله سبحانه
لا يصبح حكما شرعيا من دون إمضاء.
الجعل
ما صار جعلا إلا بالإمضاء أساسا.
بس مش جعل من الله.
بلى جعله تبناه يعني. نفس الشيء. لا.
التشريع
جيد. الجعل الإلهي التشريع. التشريعي أخرج التكويني، والتشريعي يشمل تكليفي والوضعي على حد سواء لتنظيم الحياة أو تنظيما للحياة، لأن الحكم الشرعي دائما فيها جهة، فيه جهة تنظيم للحياة، الوضعي بشكل غير مباشر والتكليفي بشكل مباشر. ومجموعة الأحكام التكليفية تحتاج إلى موضوع، مرة موضوعها يكون الوجود الحقيقي، مرة يكون الوجود الاعتباري. الوجود الاعتباري حتى يكون موضوع للحكم الشرعي لابد وأن يمضيه الشارع ويعترف به أو يؤسسه. وكلاهما يعبر عنه بالحكم الشرعي، سواء الحكم الإمضائي أو الحكم التأسيسي. وعلى هذا الأساس، طيب ليش ما اكتفينا الجعل الإلهي التشريعي وبس؟ عرفنا الحكم الشرعي، ليش قلنا لتنظيم الحياة؟ قلنا لتنظيم الحياة يا إخوان لأنه في كثير أو جملة من التعاريف أخذ تنظيم حياة الإنسان، مع أن الأحكام الوضعية والتكليفية ليست لتنظيم حياة الإنسان فقط، هي لتنظيم الحياة وشؤون الحياة ككل. صحيح أن الأحكام الشرعية التكليفية لا يخاطب بها إلا الإنسان، ومش كل إنسان كمان، خصوص بعض الناس، ها؟ عقلا العاقل ونقلا البالغ، لكن كون المخاطب بها الإنسان شيء، وكون الأحكام الشرعية لتنظيم حياة الإنسان فقط شيء آخر. الله يخاطب الإنسان بمنعه عن تصرف في حق الحيوان لتنظيم حياة الحيوان، وكذلك ما يرتبط بالشجر وما يرتبط بالحجر وإلى آخره، هذا في الأحكام التكليفية. فكون المخاطب دائما هو الإنسان ضمن ظروف وقيود خاصة لا يعني أن التنظيم تنظيم بحياته فقط، بل تنظيم للحياة ككل. الأمر الآخر، الأحكام الوضعية، كثير من الأحكام الوضعية وإن كان المدرك لها الإنسان لكنها لتنظيم أوضاع ترتبط بالحيوان، ترتبط بالشجر، ترتبط بالحجر، بالأرض، بالطبقات الأرض، بما يوجد في الأرض إلى ما هنالك. ولذا فإن الأولى عدم التقييد بالإنسان، وإن كنت أعتقد أنه لولا هذه البلبلة اللي سببتها التعريفات كان يمكن أن نحذف كلمة لتنظيم الحياة، الجعل الإلهي التشريعي خلص.
ممكن نجعل بحث مستقل.
شو هي؟ هي خير.
من التعريف عم تقول لازم يكون إجمالي، فنتركها جانبا يعني.
ما في مشكلة، بس نحن بدنا نحتفظ عن ما وقع فيه من أخطاء. جيد. بهذا يتضح يا إخوان. نقد لبقية التعاريف، لأن أنا ما بدي أعقد بحث مستقل لبقية التعاريف، بدي اكتفي بما نعرف الآن. يتضح أولا أنه لا داعي لذكر اقتضاء أو تخييرا في التعريف، حيث عرف في كلام الشهيد الأول تبعا للآمودي وغير الآمودي خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، هذا المدرس المشهور قال، وزاد بعضهم أو بالواضح. واضح الإشكال صار من المزايا اللي ذكرناها والخصائص، صار واضح الخطاب مش هو الحكم. بعدين تخرج الأحكام الشرعية الثابتة بواسطة الإدراك العقلي، فإنه ليس فيها خطاب شارع. المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، الاقتضاء الأحكام الأربعة، وجوب واستحباب وحرمة وكراهة، التخيير هو الإباحة، طيب خصوص الحكم التكليفي هنا لا يشمل الوضع. التعبير بالتخيير أيضا فيه مشكلة أخرى، إذ التخيير في باب الإباحة ليس ابتدائي بل لازم. الإباحة هو التخيير. طيب كثير منهم اكتفوا بهالمقدار، فواضح الإشكال إنه إذا تعرف الحكم التكليفي مش تعرف الحكم الوضعي، مضافا للإشكال الشكلي يعني الخلط بين الدال والمدلول، خطاب الشرح. زاد بعضهم يقول الشهيد الأول أو بالوضع لإدخال الحكم الوضعي. طب خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين أو بأوضاعهم، ما فهمنا بالوضع أي وضع، وضع المكلفين أنفسهم أو الوضع الأعم من المكلف وغير المكلف. ثم أخذ المكلفين تعبير بالمكلف في التعريف كمان في مشكلة، لأنني من أين لي أن أعرف أنه مكلف أو غير مكلف؟ إذا أريد خصوص المكلف عقلا هذا معروف، مو مشكلة يحكم به العقل، إذ يحكم العقل بعدم تكليف المجنون لأنه لا أهلية له. لكن بأفعال المكلفين خصوص المكلف شرعا قطعا هذا هو المراد، فنقول الحكم بأنه مكلف أو غير مكلف حكم شرعي ولا مش حكم شرعي. يعني الآن الدليل الذي دل على أن الإنسان لا يؤاخذ بشيء على مستوى العقوبة الإلهية ما لم يبلغ 15 سنة هذا مش حكم شرعي قطعا حكم شرعي، فلا يؤخذ حكم شرعي في تعريف الحكم الشرعي ما دام التعريف للحكم الشرعي ككل. لو كان التعريف لحكم شرعي لاحق على الحكم الشرعي الذي به ثبت التكليف هذا بحث آخر. عدت إلى ما أردت الفرار منه يا إخوان، تأتي تتم الكلام. الحمد لله رب العالمين.